الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 892. لا بأس، براحتكم، ما في مشكلة. في هذه المسألة يتكلم أيضا عن النزاع والخصومة في قبل الأخيرة، المسألة قبل الأخيرة من الحوالة، يتكلم عن النزاع والخصومة بين الدائن والمدين. لو وقع خصومة وتنازع، أن العقد الذي وقع بينهما هل هو عقد حوالة، أنه حوله على فلان ليأخذ المال، أم لا، وكله في قبض دينه؟ فلو حوله ليأخذ الدين يكون ملكا له، أما لا، لو كان وكيلا عنه في قبض الدين فلا يأخذ هذا الدين، هذا المال ويعطيه. فاختلفوا هل يعني عندما هذا الشخص ذهب وأخذ المال من ثالث، هل أخذه بعنوان محال أم أخذ حتى يأخذه عن دينه، أو أخذه بعنوان وكيل؟ هنا النزاع. يقول: إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البينة، لا بينة ولا دليل، يقول يقدم قول منكر الحوالة. منكر الحوالة، سواء كان منكر الحوالة هو الدائن أم المدين، أي شخص منكر الحوالة أنه لا يوجد حوالة، هذه وكالة، فيقدم قوله مع يمينه. المسألة الأخيرة: شخص خالد له على زيد، لابد أن نفترض ثلاثة أشخاص، خالد وزيد وعمر. خالد له على زيد ألف، أو لا تقول ألف، له دنانير. خالد له في ذمة زيد دنانير، وعمر له في ذمة خالد دراهم، يطالبه بدراهم. فقال يعني شخص له في ذمة دراهم وأنا لي في ذمة آخر دنانير، فقلت له خذ بدل دراهمك، بدل الدراهم التي لك عليه، خذ مكانها الدنانير. عرفتم كيف؟ حولته الحوالة بغير الجنس، يعني الحوالة بغير الجنس، فيأخذ الدنانير. هنا يأتي الكلام: فهل يجب على ذاك الشخص كان له على زيد دنانير عليه العمر الدراهم، فأحال عمرا على زيد بالدنانير؟ لا التفتوا، يعني نفس المثال، ولكن أنا أحلته بنفس ما له في ذمتي، يعني هو له في ذمتي دنانير، صحيح، وأنا لي في ذمة ذاك الشخص دراهم، فأحلته، قلت خذ الدنانير، هو له في ذمتي دنانير، خذ الدنانير من عمر، خذ الدنانير من عمر، فعمر في ذمته دراهم ليس دنانير، فيريد أن يدفع، فهل يجب عليه أن يدفع الدنانير أم لا؟ هو يقول أنا لست ملزم إلا أن أدفع دراهم. يقول هنا صورتان: إن كانت الحوالة التي بمعنى أنا صالحت هذا الشخص، صالحت هذا الشخص على ما في ذمته وله في ذمتي دراهم، فصالحته على الدنانير، يعني قلت بدل هذه الدراهم التي في ذمتك خذها دنانير، اجعلها دنانير، صالحته ثم حولته على زيد، فهنا زيد ملزم بالدفع. أما لا، إذا لم يكن مصالحة، مجرد أنا حولته على فلان الثالث أنا لي عليه دراهم، فقلت له ادفع بدل الدراهم دنانير، هو ليس ملزم أن يدفع بدل الدراهم دنانير. هذه كل المسألة. إذا كان له على زيد، يعني شخص سموه أنتم خالد، إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمر دراهم، يعني عمر له عليه دراهم، التفتتم كيف؟ يعني خالد له في ذمة زيد دنانير، يطالب زيد بالدنانير، وعمر يطالب خالد الأول بالدراهم، فأحال عمرا على زيد، خالد أحال عمرا الذي يطالبه بالدراهم، أحاله على زيد الذي له في ذمته دنانير، فأحال عمرا على زيد بالدنانير. يقول الآن هاتين الصورتين التي مر الكلام فيها: فإن كان المراد بهذه الحوالة تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمر رضي أن يأخذ بدل الدراهم، لأنه عمر له دراهم، رضي أن يأخذ بدل الدراهم دنانير، يعني اتفقت أن ما في ذمتك أنت، ما في ذمتي لك دراهم، تصالحنا أن تأخذها دنانير، قال لا بأس، فأحلته بهذه الدنانير على زيد. يقول: فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من ما بذمة خالد نفس، يعني نفس خالد، من الدراهم بالدنانير برضا عمر هذا المحال، ثم إحالة عمر على زيد بالدنانير، فلا إشكال في المسألة. وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة، لم يجب على زيد قبول الحوالة. عرفتم كيف؟ وإن كان المقصود أنه أنا لي في ذمة زيد دراهم، لي في ذمة زيد دراهم، فقلت لهذا الشخص خذ دنانيرك التي لك علي من زيد، زيد لا يجب عليه القبول، لا يجب عليه القبول أن يدفع بدل الدراهم دنانير، هو عليه دراهم. قال: وإن كان المقصود الإحالة على زيد بنفس أن أحلته بنفس ما له في ذمته بالدنانير، يعني لم أصالحه عليه، لكن قلت له خذها هذه الدنانير بدل أن تأخذها مني، خذها من زيد وزيد في ذمته دراهم. قال: وإن كان المقصود إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة، لم يجب على زيد قبول الحوالة. هذا في صورة أن كان زيدا بريء، كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول، بل هو من قبيل الحوالة على البريء. يعني يقول هذه الصورة الثانية مثل ما إذا أنا عمر يطالبني بدنانير، صحيح عمر يطالبني بدنانير وأنا لي في ذمة زيد دراهم، فقلت له خذ، أحلته على زيد، حلت على زيد ليس في مقابل أن يأخذ الدنانير بدل الدراهم، لا، كأن إحالة على البريء، يعني تبقى ذمتي مشغولة بالدراهم وزيد يدفع دنانير، كالإحالة على البريء، يعني أنا لي في ذمة شخص دين وأنا أحلت شخص إليه لكن لا يدفع له المال الذي لي في ذمتي، لا يدفع من جيبه، فهذا كأنه الإحالة على البريء في هذه الصورة يجب أن يقبل، أن في صورة الإحالة على البريء يجب قبول البريء. والأمر سهل، يعني هي مثال معقد وإلا الصورة ما فيها تعقيد. كتاب الكفالة، فإذا مر معنا الضمان، نعم راحت، مر معنا الضمان ومر معنا الحوالة والآن الكفالة. وقلنا الضمان هو شخص ينقل ما في ذمة غيره إلى ذمته، يضمن ذاك الشخص فيصبح كأنه هو المديون، هذا الضمان. والحوالة يحول ما في ذمته إلى ذمة غيره، عكس تقريبا العكس، يحول ما في ذمته إلى ذمة غيره، شخص يطالبني بمال أقول هذا المال الذي لك علي خذه من فلان، هذه الحوالة. والكفالة تشبه كل واحد من جهة، الكفالة هو يتعهد بأن يحضر المدين، الكفيل هو شخص ثالث مثل الضمان، لكن في الضمان ماذا يضمن؟ يضمن نفس المال، هنا لا يضمن نفس المال، لا، يقول له أنت تطالب فلان بأموال، أنا علي أن أحضر لك فلان، يعني يتعهد بإحضار المديون إلى الدائن ليستوفي منه دينه، فإن لم يستطع أن يحضره هو يدفع المال، هذا مقصود من
مخالفة لمصطلح الكفالة الموجود
حاليا. نعم، هذا يعني العرف قد يستخدمه بمعنى آخر، العرف يستخدمه بمعنى الضمان، يعني أنا كفيل، يعني بمعنى إن لم يؤدي لك أنا أدفع. أما الكفالة في الاصطلاح الفقهي هو أنا كفيل، وأحيانا في الفقه موجود، في العرف موجودة لكن تحتاج إلى قرائن، يعني يقول لي أنا لا أعرف هذا الشخص، أقول له علي إحضاره، أنا يعني أوصلك إليه، أنا أوصلك إلى هذا الشخص، فيكفل يكفل بمعنى أنه يمكن المديون، يمكن الدائن من المديون بهذا المعنى. الكفالة هي التعهد بإحضار المدين المستدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك، عندما الدائن يطالب بأمواله. تصح الكفالة بالإجابة من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضا، كأي عقد كل لفظ يدل على الإجابة أو كل لفظ يدل على القبول. ويأتي للشروط في هذه المسألة. يعتبر في الكفيل هذا الشخص الذي يتكفل أن يحضر فلان، يعتبر فيه العقل والبلوغ والاختيار والقدرة على إحضار المدين وعدم السفه. لماذا عدم السفه؟ مع أنه ليس تصرف مالي. لماذا اشترطنا في الكفيل عدم السفه؟ يعني أشرنا، نعم يضمن متى أحسنت، إذا ما استطاع أن يحضره فلا بد أن يدفع له المال من كيسه، فهذا لأنه تصرف في المال يكون، فيستلزم يعني، وإن لم يكن مباشرة لكن يستلزم التصرف في المال، لذلك اشترطنا عدم السفه. ولا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار. الدائن الذي المكفول له سموه الذي له دين، ذاك لا يشترط فيه كل هذه، حتى لو كان صغيرا أو مجنونا، شخص يكفل دين مجنون يكفل دين صغير لا بأس به حتى لو كان سفيا، ولا يشترط في الدين البلوغ والرشد والعقل والاختيار. فتصح الكفالة للصبي والمجنون إذا قبلها الولي، إذا الولي قبل أن يكفل هذا الصبي والمجنون لا بأس به. تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال. يعني متى تصح الكفالة وتكون يعني متحققة؟ إذا شخص في ذمته حق مالي، مال، فأنا بمجرد أن ثبت في ذمة فلان مال أنا أصح أن أكفل ذلك الشخص، حتى لو لم أعلم كم هو في ذمتي، لا أعلم، أعلم في ذمتي مال فلكن لا أعلم بمقدار الدين، هذا يصحح يكفي في صحة الكفالة. يتعرض في هذه المسألة لصورة أنه نحن قلنا أن الكفالة لابد أن تكون مسبوقة بثبوت حق مالي في الذمة، صحيح؟ يقول هناك في بعض الحالات ليس الحق المالي ليس ثابت ولكنه كالثابت، يعني هناك سبب، وقع سبب هذا السبب يجعل الحق المالي، إذا تم السبب يجعل الحق المالي يترتب في ذمة هذا الشخص. مثلا نحن في البيع، لو شخص باع لآخر بيع، فمجرد أن وقع البيع صار في ذمة المشتري الثمن، فيستطيع شخص أن يكفل المشتري، هذه لا كلام فيها لأنه بمجرد وقوع البيع ملك البائع الثمن، صحيح؟ بمجرد وقوع البيع حتى لو لم يستلم شيئا، فمجرد وقوع البيع المشتري البائع ملك الثمن، فإذا ملكه يصح شخص أن يكفل المشتري. ولكن في غير البيع كالجعالة، شخص قال من رد علي عبدي له 1000 دينار، فبدأ جاء شخص وبدأ يبحث عن عبده، نعم، قبل أن يرد لم يملك الجعل، أحسنت، إذا رده ملك، فهنا قبل الرد اختلفوا هنا، هل هذا بمعنى ثبوت حق في ذمة ذاك الشخص الجاعل حتى أنا أكفل الجاعل أو ليس ثبوت حق؟ اختلفوا واستشكلوا. السيد الخولي بالتالي قال تصح في مثل هذه الحالات. فإذا صار عندنا 3 حالات، صورة أنه الحق غير ثابت لا تصح الكفالة، صورة الحق ثابت تصح الكفالة، الصورة الثالثة وقع السبب الذي يجعل الحق ثابتا ولكنه لم يثبت الحق بعده، يقال تصح الكفالة. والظاهر أن مورد خلاف، إذا كان المال ثابتا في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة، هذه الصورة الأولى. وأما إذا لم يكن ثابتا في البيع، في البيع النسيئة، في الدين، في هذا القرض، في هذه الأشياء، أما إذا لم يكن ثابتا أصلا فلا تصح، هذه أيضا انتهينا منها. والصورة الثالثة هذه، وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، بالفعل الآن غير ثابت، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة، يعني الجعل يعني جعل له شيئا في عقد الجعالة، وكالعوض في عقد السبق والرماية، في عقد السبق والرماية قال هذه 1000 دينار لمن يسبق، فهؤلاء قبل أن تتم المسابقة لم يثبت في ذمة هذا المعطي شيئا، فهنا أتى الكلام في هذه الصورة. قال كالجعل أو الجعل في عقد الجعالة، وكالعوض في عقد السباق والرماية، وما شاكل ذلك، لأن قلنا قبل بمجرد العقد لا يملك في العوض، وإنما بانتهاء السباق أو برد العبد يملك، لذلك الكلام في هذه الصور. ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب، يفتي بالصحة. الكفالة عقد لازم من طرف الكفيل، الكفالة عقد لازم من طرف الكفيل، فليست لازمة من الطرفين. الكفيل لا يستطيع الفسخ، وأما المكفول له يستطيع الفسخ، يستطيع أنه حق له، يستطيع أن يتنازل، يقول أنت كفلت فلان، أنا لا تنازلت عن هذا الحق، لا أريد أن تكفله، أنا يعني اطمأننت لهذا الشخص مثلا. قال الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بإقالة، يعني إذا قال له أقلني من هذه الكفالة فقبل المكفول له قال أقلتك، أو بجعل الخيار له. الكفيل عندما يكفل يشترط أن إلى أسبوع للخيار في الضمان، تتذكرون أصل اشتراط الخيار لم يقبله، أما في الكفالة صححوا اشتراط الخيار في الكفالة، أن الكفيل يشترط خيار الفسخ، أن يفسخ هذا العقد مثلا بعد يوم أو يوم، حسب الاتفاق.
مرت معنا مثلا أن الكفالة حتى بموت المكفول
له الطاهر ما تتصرف. الكفالة الضمان. نعم الضمان، يعني نعم بموت المضمون الضامن
في حالة الرهن.
في حالة الرهن، نعم في حالة الرهن لا تنفسخ. أما الكفالة ما تكلمنا عنها قبل الآن، ما تكلمنا، تكلمنا إما في الضمان أو في الرهانة، هذا لها صور، يعني ثورة تنفسخ بموت الراهن وأخرى لا تنفسخ. إذا لم يحضر الكفيل المكفول، هذا يتعرض إلى صورة أنه قلنا نحن الكفيل عليه أن يحضر المكفول ليأخذ منه الدين. إذا لم يحضره فيأتي هذا صاحب الدين ويأخذ ماله من الكفيل، الآن هذا الكفيل يستطيع أن يرجع عن المكفول عنه أو لا؟ إن كان المكفول عنه قد أذن له في الكفالة وفي أداء الدين، لاحظوا الفرق. في الضمان قلنا هناك إذا دفع الضامن المال، قلنا إن كان قد أذن في الضمان فقط فيستطيع أن يرجع إليه، هنا قلنا لابد أن يأذن بالكفالة وبالأداء. وما هو الفرق؟ يعني لماذا اشترطنا أمرين هنا؟ أنه في الكفالة لابد أن يستطيع أن يرجع الكفيل عن المكفول عنه إلى المكفول عنه بما دفعه، في صورة أنه أذن له بأن يكفله وأذن له بأن يدفع المال. توجهتم إلى، يعني مرة أخرى أقول، شخص ضمن شخص ضمن آخر، ثم هذا الضامن جاء وأدى المال إلى الدائن، صحيح؟ فالآن هذا الضامن يستطيع أن يرجع إلى المضمون عنه أو لا بالمال؟ يقول نحن قلنا إن كان قد ضمنه بإذنه فيرجع إليه، وإلا لا يرجع إليه. في الكفالة نفس الكلام، لكن هنا في الكفالة أضاف شيء آخر، أنه إن كان قد كفله بإذنه وكذلك قد دفع المال بإذنه. لماذا أقول هنا اشترط شيء إضافي أن الكفيل قد دفع المال بإذنه؟ مثل هذه الأسئلة تأتي في الامتحان تقريبا، يعني هذا السؤال يعني مثل هذه حتى يعني في متبرع أنه لو كفل بدون إذن. أما أقول لماذا اشترط شرط آخر أن يكون قد دفع المال أيضا بإذن من المكفول له؟
الكفالة يشترط صفة
أحسن. نعم، لأنه في الكفالة في الضمان بمجرد أن أذن له في الضمان فصار المال في ذمة الضامن أصلا، فالآن لا يحتاج إلى إذن بالدفع، صار هذا المال علي في ذمتي. أما في الكفالة أنا أذنت لك أن تكفلني أن تحضرني إلى، ولكن ما قال لك أن تدفع عني الأموال، فإذا لابد أن يأذن في الكفالة ويأذن في دفع المال. قال إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له، وهذه حضور الدرس هذا أثره، بعض الأسئلة أحيانا لا تكون موجودة في الكتاب، ولكن شخص إذا كان هو قادر طبعا على فهم المطالب يستطيع أن يجيب، لكن أنه إذا كان لا يعني لم يلتفت إلى دقائق الأمور بعض أشياء تذكر في الدرس لا تذكر، يعني بالمطالعة لا يستطيع الشخص أن يجاوب عليها، ومثل هكذا أسئلة موجود. يعني كان نحن في وقت ما كان عندنا امتحان منطق، فكان الأستاذ الذي قوي جدا في المنطق فأعطانا أسئلة، قال حلوا هذه الأسئلة، ثم هناك سؤال قال افتحوا الكتاب وجاوبوا على هذا السؤال، يعني مع ملاحظة الكتاب كان الجواب على هذا السؤال صعبا. إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه، ولم يبين لماذا اشترط الشرطين. وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب، التفتوا، أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء، فحتى لو لم يكن قد أذن في الكفالة لكن ما كفله، يعني هو كفله دون إذنه، لكن عندما أراد أن يؤدي الدين قال أؤدي عنك الدين، قال أدي، فهذا بالتالي أنا أديت الدين بإذن شخص حتى لو لم أكن كفيلا عنه، فأنا لو أرجع إليه لأن الأداء كان بإذنه فأستطيع أن أرجع إليه. أما في صورة أنه كان فقط كفالة بدون أداء هنا أظن استشكل ولا، وقال أنه لا يستطيع الرجوع إليه. قال وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه، لا يستطيع أن يرجع عليه بما أداه، وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك، حتى يعني هو عندما أدى الدين كان غير قادرا على إحضار المكفول له، لكن باعتبار أن الأداء لم يكن بإذن منه لا يقول أنا لم أستطيع الرجوع إليك حتى أستأذنك، يعني لم أكن مستطيعا لإحضارك إلى الكفيل لذلك أديت الدين، يقول له لم تكن مستطيعا لإحضاره لكن يمكن أن تستأذنني تسألني أو تنتظر، المهم ما لم يكن الأداء.
الدائن
أجل
خلص
وعد
الدين،
تعال وين صاحبه؟ نعم.
الدائن
أجل
الكفيل.
نعم.
تعال وين صاحبه؟
بالتالي هو قبل.
هذا المال
صحيح. نعم، فبالتالي هو يعني دفع له المال.
نعم.
هذه يعني هذه من مشاكل من يريد ثواب من يأكل العسل لابد أن يتحمل لسع النحل، فبالتالي هو صار كفيلا سيحسب كل هذه الأمور، أنه في عندما يصير كفيلا لابد أن يترتب عليه أحكام الكفالة.
يعني هل تترتب عليه؟
نعم.
أنه لو دفع لو ضمن الكفيل لا يستطيع أن يرجع مما ضمنه.
لا يستطيع أن يرجع، لكن متى يستطيع أن يرجع؟ لأنه كفله أن يحضره، ولم لتكن عنده إجازة من الكفيل أن يدفع المال أيضا، فيستطيع أن يرجع إليه إذا كان عنده إذن في الأداء، إن لم يكن عنده إذن في الأداء لا يستطيع، لا يعني بمعنى لا يلزمه بأخذ المال. أما قلنا إذا ذاك الشخص يعطيه، يعني هذا لا بمعنى لا يستحق المال، لا يلزمه بالمال، أما يستحق، يعني يستحق المال لو ذاك الشخص أعطاه ويأخذ المال. بالتالي لابد أن يكون الأداء بإذنه. والظاهر أن مسألة خلافية لأنه يقول الظاهر
الظاهر عدم رجوعه عليه بما أداء، فهل يؤثر في هذا الحال؟
ذاك الشخص لا 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 يأثم، لا يأثم ذاك الشخص المكفول عنه لا يأثم، لأنه أنت أديت ديني بدون إذن.
هو امتنع أنه لا أنا ما أجي.
لا ذاك مسألة أخرى، يعني هو وصل إليه ولكن هو لا هو يلزمه هنا الحاكم يلزمه. أما لا هو مجرد أنه ما استطاع من إحضار، ما يعني لم يستطيع إحضاره، وإن كان غير متمكن من إحضاره، لكن الاستئذان منه لم يكن غير لم يكن ممكنا، الإحضار غير ممكن، لكن قد يكون الاستئذان منه ممكن، أو حتى الاستئذان منه غير ممكن، ينتظر يعني ينتظر فترة أو يحاول أن يؤجل هذا المكفول له، وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك، هذه وإن يعني وصلية. الآن يتكلم عن أنه صورة أن الكفيل، أنا كفلت شخص، كيف هي الوسيلة لأن أحضر هذا الشخص إلى المكفول له؟ أنا كفلت فلان، وهذا الشخص إن أتى بسهولة وطوعا معي لا بأس به، وإلا أنا أجبره على الحضور عند الدائن، ويمكن لي أن أستفيد من كل وسيلة مشروعة، يعني لم تكن محرمة، كل وسيلة مشروعة. يقول حتى الاستعانة بظالم، يعني يأتي شرطي أو يأتي مثلا شخص يحضر هذا إلى، يقول ما لم يستلزم مفسدة دينية، ما لم يستلزم مفسدة دينية، يعني إذا كان هذا الاستعانة بظالم يستلزم مفسدة دينية لا يجوز. مثلا كأن يصبح الإسلام في وهن، أو المذهب في وهن أن هؤلاء المذهب يستعينون بالظلمة، يستعينون يعني يصبح خطر على الدين، في هذه الصورة لا يجوز حتى الاستعانة بالظالم. عليكم السلام ورحمة الله. يقول
في ترتب في المسألة أو مباشرة أنه واحد مباشرة يريد يحضر المكفول ويأتي له بالشرطة؟
لا 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 لا، الترتب لا يجوز أن الانتقال إذا هو يحضر بنفسه بدون وسائل القاهرة، لماذا هو يستفيد؟ لا
يجب
على الكفيل، يعني يجب عليه التوسل بكل وسيلة مشروعة.
ايه هاي وسيلة مشروعة
في لا هذه صورة قهرية، يقول لا هذا صورة قهرة، مسير مشروع أن يطلب منه، يعني يقصد منه بأي وسيلة مشروعة كانت، مثلا إما أن يبعث له شخص أو يطلب منه أو يتصل به، بالتالي لا ينتقل إلى حالة أصعب إن لم تكن الحالة الأسهل ممكنة. يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر يجبره على الحضور ولم تكن فيها، قلنا بهذا القيد، مفسدة دينية وجبت الاستعانة به بهذا. نعم
هذا مثال الشخص القاهر، وسيلة مشروعة؟
لا وسيلة مشروعة، وسيلة مشروعة هذه، لكن هذا يعني هذه الوسيلة المشروعة قد تستلزم مفسدة، إذا استلزمت مفسدة مثلا كان يصبح خطر على المذهب أو إساءة للمذهب هذا لا يجب. أما الوسيلة غير المشروعة مثلا كأن يضربه، لا يجوز أن يضربه، يستخدم وسائل غير مشروعة لا يجوز. أنه الشرع في أصلها ليست محرمة شرعا، في أصلها ليست محرمة شرعا، تلك في أصلها أن أستعين بشخص قاهر قوي يحضره، هذا ليست محرمة شرعا، إلا إذا هذا العنوان استلزم عنوان محرم، يعني بالعنوان صار الثانوي محرم، العنوان الأول ليس محرم. إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤونة فالظاهر أنها على الكفيل، أنا التزمت بإحضار هذا الكفيل للدائن، وهذا كان في مكان ويحتاج نقله إلى أموال، يحتاج إلى بطاقة طائرة مثلا، هذه بطاقة الطائرة علي أنا لأني تكفلت بإحضاره، فيكون بطاقة الطائرة من كيسي طبعا، إلا إذا صرفها بإذن من المكفول، إلا إذا المكفول هو قال مثلا أنت ادفع هذه الأموال، رضي بأن يدفع فيأخذها من المكفول. الآن يقول المكفول له الدائن، يعني بمعنى آخر نحن لا نقول الدائن لأنه ليس دائما، المكفول له دائن، لا قد يكون بائع قد يكون صاحب حق، المكفول له مثاله الأبرز الدائن، نقل الحق الذي له في ذمة المديون نقله إلى شخص آخر، نقل باعه مثلا، هو له في ذمته مثلا شاة دار أو دراهم أموال أو أي شيء باعه أو وهبها لشخص، وهبها لشخص، فهنا هل تسقط الكفالة أو لا؟ إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره، إلى شخص غير المكفول يعني، أو إلى غيره يعني الهاء ترجع إلى المكفول له، يمكن أن ترجع المكفول له يعني، المهم هذا الحق الذي لي نقلته إلى غيري، يقول ببيع بعته أو صالحت عليه أو حولت شخص عليه، قلت خذ هذا المال منه، يقول أو هبة أو وهبته لآخر بطلت الكفالة، لأنه بالتالي لماذا الكفالة قائمة؟ بأن لي حق في ذمة هذا الشخص، صحيح؟ هذا قلنا، والآن ليس لي حق في ذمتي، هذا المال الذي لي في ذمتي بعت هذا المال أنا أو وهبت هذا المال، فلم يعد مورد للكفالة، يعني سالبة بانتفاء الموضوع أصبحت لم يعد، فتبطل الكفالة. لا لا بأي أي صورة، أي صورة يمكن أن نتخيل أنه انتقل الحق الذي في ذمة هذا الشخص انتقل عن ملكي. نعم. حتى بالإرث افترضوا انتقل عن ملكي. نعم.
أنا مثلا مديون.
نعم.
وأطلب فلان مثلا ثالث مبلغ من المال. وهذا مكفول.
نعم.
أنا حولت الدين اللي عليه
إلى شخص آخر.
أيه.
فهذا أنا إذن لم يعد لي في ذمة هذا الشخص مال. طبعا ذاك الآن المحال الكلام فيه أنه إما أن يقبل الإحالة بكفالة أو بدون كفالة. إذا قبلها بدون كفالة أنا ذمتي بريئة. فبالتالي لم يعد لي في ذمة هذا الشخص شيء، فلا معنى للكفالة. تفهمتم كيف؟ صارت العلاقة بين ذاك الشخص المحال وهذا الشخص المستدين، الكفالة تبطل لأن لم يبق لها مورد. نعم. هبة يعني هبة في واقعها ليست، لا يشترط فيها القبول الهبة، بخلاف الصلح. الصلح أن يجعله جعلا، لكن متى؟ نعم ممكن أن يجعله جعلا، لكن متى؟ بعد أن يأتي بالعمل الجعالة يستحق ذاك الجعل، يعني تبطل بعد إتمام العمل، لأنه متى ذاك الشخص يستحق هذا الجعل؟ بعد إتمام العمل. يعني قال مثلا لي أنا على زيد 100 دينار وهناك كفيل، قلت من وضاعت دابتي، قلت من رد دابتي ملكته تلك 100 دينار التي في ذمة زيد وهو يحصلها من زيد، فبمجرد شخص رد الدابة ملك هذه بعد الرد وبطلت الكفالة، فهو يأخذ تلك 100.
بس شيخنا بالنسبة للكفالة الباطلة ليش ما تنتبه إلى المشتري الجديد أو الموهوب له؟
لأن
أنا ما استفاد شيء يعني،
لأن صحيح. نعم. السبب أن الكفالة عندما انعقدت بيني أنا وبين هذا الشخص، ليس دخل بين الكفيل والمكفول له البائع، هذا البائع وليس له دخل شخص آخر، ذاك شخص آخر يحتاج إلى كفالة جديدة، يعني ذاك شخص إذا لم يقبل بالحوالة أو بالبيع أو بشيء إلا قال أنا أريد كفيل هذا لا أحصل منه المال، نعم هنا يعني يمكن أن يأتي الكفيل، نفس هذا الكفيل أو كفيل آخر. إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا، هنا خرج عن أحكام الكفالة ويتكلم في حكم يشبه الكفالة، يشبه الكفالة، شخص له دين على آخر فجاء ليأخذ منه الدين، فقام شخص ثالث وخلص هذا المديون من يد الدائن، قال له اهرب، قال له خلصه، يعني بالتالي خلص منع الدائن من أن عكس الكفالة، منع الدائن من أن يأخذ حقه من المديون، فهنا يصبح كفيلا، يصبح كفيلا، يعني يصبح كفيل في أن يحضر ذلك الشخص، لا ما لم يأتي بالمديون هو يدفع هذا الحق، يعني هذه كفالة قهرية
يجب عليه دفع
إذا لا يجب عليه إحضار هذا الشخص، إحضار هذا الشخص للدائن، إن لم يستطيع أن يحضره هو يدفع الدائن. في المرتبة الأولى يجب عليه إحضار. إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه، الغريم الذي طالب بالمال، مديونه هو الغريم عادة يطلق على ذاك الشخص المديون، ولكن هنا يعبر عنه من يد الغريم مديونه، أخرجه من يده قهرا أو حيلة احتال عليه، يعني إما أخرجه بالقهر وبالقوة أو باحتال عليه بطريقة ما، قال أنا أدعوه عندي للغداء، فهذا جاء ذهب فقال له اذهب إلى بلدك بالحيلة بحيث لا يصفر به ليأخذ منه الدين، بحيث الدائن الغريم لا يصفر بهذا المديون ليأخذ منه الدين. فلو صار الأمر هكذا فهو بحكم الكفيل، صار هذا الشخص بحكم الكفيل، يجب عليه إحضاره لدي، كلها ضمائر أرجعها، إحضار المديون إلى إلى الغريم، وإلا إن لم يستطيع الإحضار فيضمن عنه دينه ويجب عليه تأديته له. يقول الكفالة، قلنا ذكر مورد من أمور الكفالة التي تبطل، وهي قلنا فيما لو انتقل هذا الحق الذي لي في ذمة المكفول له إلى غيره، صار ملكا لغيره بطلت الكفالة. وذكر موارد أخرى تنحل بها الكفالة تبطل.
نعم. في الحالة دفع الدين هل يرجع إلى المديون
أو لا؟ نعم، هنا يأتي نفس الكلام، إن كان هو أداه بإذن ذاك الهارب أو الفار، وإن لم يؤدي إن لم يكن بإذنه لا يرجع إليه، لأن أنت أددت عني مالا دون إذن. نفس الكلام يأتي، يعني بمعنى ليس لي إلزامه، أما لو أراد أن يعطيني أنا أستحق أخذ هذا المال. دائما عندما نقول يعني ليس له، ليس من حقي، يعني ليس له الإلزام، أما يستطيع أن يأخذ لو أعطاه. ينحل عقد الكفالة بأمور، يعني بعد أن تمت الكفالة وانعقدت تنحل بأمور. الأول أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له، الكفيل الذي تعهد بإحضار المديون يسلم المديون إلى الدائن، يعني المكفول إلى المكفول له، سلمه بعد أن سلمه هو ليس له، له لأنه هو كان الكفالة تعني إحضار المكفول وأحضره، أحضره لم يبق له في، يعني هو استطاع بعد ذلك هذا الدائن أن يحصل أمواله ولم يستطع أن يحصل، بالتالي أنا الذي علي قد قمت به. الثاني أن يؤدي دينه، هذا الكفيل هو يؤدي الدين، فإذا أدى الدين بطلت، أو أن يؤدي نفس ذاك الشخص الدين، تفهمتم؟ نفس المكفول، المكفول أدى الدين فبطلت الكفالة، أنا أريد أن أحضره ليؤدي الدين، فهو إذا كان قد أدى الدين أنا بطلت الكفالة. الثالث ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين، المكفول صاحب الدين الدائن قال له أبرأتك من الدين، فإذا أبرأه من الدين أصلا صارت سالمة انتفاء الموضوع، لم يبقى هناك دين حتى أحضر أنا هذا الشخص إليه، فبطلت الكفالة. الرابع ما إذا مات المدين، التفت هنا تبطل، أما في الضمان قلنا لا تبطل، الضمان بموت المضمون المديون لا تبطل هناك. لماذا؟ لأن بالتالي أنا صار المال في ذمتي، ليس له علاقة مات ذاك الشخص أو لا، أما في الكفالة أنا أتكفل بإحضاره حيا وليس ميتا، وإذا مات أنا بالتالي لا فائدة من إحضاره، فإذا مات انتفى مورد الكفالة. ما إذا مات المدين. الخامس ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة، يعني نفس المكفول له صاحب الدين الدين تنازل عن الكفالة، فسخ الكفالة كما قلنا، لأن الكفالة قلنا عقد لازم لكن من جهة الكفيل وليس من جهة المكفول، المكفول له، المكفول له قال أنت نازل، فإذا تنازل بطلت، ليس بعد ذلك يطالبه يقول له لا الآن آتي، لا بعد أن تنازل عن حقه بطل هذا الحق. كتاب الصلح، يقول يعرف في البداية الصلح وهو كباقي العقود الصلح، لكن اختلفوا الفقهاء في الصلح في أنه عقد برأسه، يعني في عرض العقود، يعني كما عندنا بيع، عندنا إجارة، عندنا مثلا جعالة، عندنا صلح، هذا عقد في عرض العقود. أم لا أنه في طولها، أنه عندنا بيع وعندنا صلح يفيد فائدة البيع، فهو في ليس في عرض العقود، وعندنا إجارة وعندنا صلح يفيد فائدة الإجارة. فما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين أن من قال أنه في عرض العقود فله أحكام منفصلة عن باقي العقود، هو عقد كالعقود، ومن قال أنه في طولها فقال أنه إذا أفاد، قال الصلح إذا أفاد فائدة البيع فهو بيع في الحقيقة وله أحكام البيع، وإذا فاد فائدة الإجارة فهو إجارة وله أحكامها، وإذا وهكذا. والفقهاء انقسموا، السيد الخوي اختار القول الأول أنه عقد برأسه في عرض العقود وليس تابع لأي عقد من العقود. الصلح عقد شرعي للتراضي، دائما عندما نقول عقد يعني يحتاج إلى طرفين، عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر، يعني أصل العقد على أنهم تراضوا وتسالموا، نفس المعنى، على شيء، على شيء، هذا شيء يعني إما أن يعوض شيء بشيء أو على إبراء أو على استفادة من منفعة أو على شيء، هذا كله صلح. والصلح يعني هو منقذ العقود إن صح التعبير، في كل مورد أنه يصبح هناك خلاف أو جهالة أو لا يمكن أن يعرف الحق أو اختلط المال أو هذا، يأتي الصلح ويحل المشكلة.
سيد الصلح سيد الموقف؟
لا، ليس الصلح ذاك، ممكن أن يكون الصلح سيد الموقف لكن ليس مقصود منه هذا، يعني الصلح بمعنى الاتفاق والتفاهم، فهي ليس في العقود يعني. فكما أن عندنا في القرعة لكل أمر مشكل، يعني عندما مال يتردد بين شخصين وهو في واقعه لأحدهما، في واقعه لأحدهما، فيلجأ إلى القرعة، ويمكن أن بالمصالحة يتصالح أن نصف لك ونصف لي. الصلح إذن عقد يفيد التسالم والتراضي بين شخصين من تمليك، من تمليك عين، أنا أتصالح معك أن أملكك، أملكك هذه العين، سواء كان في مقابل شيء أو بدون مقابل، أو تمليك منفعة كإجارة البيت، إجارة منفعة البيت أو الدابة أو المرأة، منفعة المرأة للعمل للتكنيس لا يذهب هنا كل شيء، أو إسقاطه طبعا كما في الجارية مثلا أنه يستأجر الجارية لكنس المسجد كما مر معنا أو لغيره، أو إسقاط دين يعني يفيد إسقاط الدين، أو إسقاط الحق، لي حق أنا الشفعة، صالحني على حق إسقاط حق الشفعة أو إسقاط حق التحجير، أو غير ذلك مجانا، يعني يصبح اتفاق بين طرفين وتراضي على أمر مجانا أو بعوض، في مقابل شيء أنت تسقط حقك في الشفعة مقابل شيء أو لا مجانا. لكن فرقه سيأتي معنا، مثلا ما الفرق بين الهبة؟ أنا وهبتك هذا الكتاب تارة، وهبتك هذا الكتاب، وأخرى صالحتك على هذا الكتاب مجانا. أحسنت، هذا الفرق في، فعلى مبنى على أحد المباني لا يفرق، على مبنى من يقول أن الصلح يتبع العقد الذي يفيد فائدته لا يفرق، يصبح هذا أنا أعطيتك هذا الكتاب هبة أو صلحا بدون مقابل لا يفرق، أستطيع أن أرجع. أما لو على من يقول كما ابن السيد الخوئي وهذه الثمرة، من يقول أن الصلح عقد برأسه، فأنا الصلح عقد لازم، إذا صلحتك على هذا الكتاب لا أستطيع أن أرجع فيه. لذلك إذا أهداك صديقك شيئا وتتوقع أن يتراجع فيه، صالحه عليه ولا تقبل منه حتى لا يرجع. الصلح عقد مستقل، ولا هذه المسألة التي قلناها، ولا يرجع إلى سائر العقود، وإن أفاد فائدتها، يعني وإن أفاد فائدة البيع لا يرجع إلى البيع، أفاد فائدة الإجارة لا يرجع إلى الإجارة، فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، أنا صلحتك على شيء، ملكتك شيء دون عوض، هذا يفيد فائدة الهبة لكنه صلح ليس هبة، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين. فهو عقد برأسه في عرض العقود وليس في طول العقود. والحمد لله رب العالمين. نعم هذا الأشياء.